عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناكشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. تقدم الكلام على بعض الحديث وقفنا على قوله ولا يحقره إلى آخر الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار المسلم والاحتقار معصية من المعاصي، مما يدل على ذلك النهي وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فاحتقار المسلم معصية، والمتأمل أن من يحتقر غيره لابد أن ويكون عنده شيء من الكبر والله أعلم، لأن الشخص لا يحتقر غيره إلا وهو يعتقد أنه أفضل منه إما بمال أو جاه أو ولد أو حسب أو غير ذلك. فإذا كان الحامل الكبر فالكبر هو كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وحينما قال لا يحقره وكذلك المسلم لا يحقر المسلمة وكذلك المسلمة لا تحتقر المسلمة ولا تحتقر المسلم. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى هاهنا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا نأخذ من ذلك فائدة وهي العمل بالإشارة، ما يتعلق بأفعال الشخص سواء من عقود وفسوخ إما أن تكون بالكلام يتلفظ بها أو أن يكتبها كتابة أو أن يشير إشارة. فالصحيح أن العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ إما بالكلام أو بالكتابة أو الإشارة، فكل ما دل على انعقاد العقد أو فسخه يثبت به بقول أو فعل أو إشارة والله أعلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر في هذا الحديث وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل أن الإشارة تعطى حكم القول، هذا الأصل. أما في مسائل فهي محل إجماع، مثلا الأصم الأبكم الذي لا يتكلم إذا كانت إشارته مفهمة فيعمل بها بإجماع أهل العلم، أما إذا كانت ليست مفهمة فلا يعمل بها. فالشاهد من ذلك أن بعض أحوال الإشارة يعمل بها بإجماع أهل العلم سواء تتعلق بقول أو فعل أو إقرار أو فسخ. التقوى هاهنا، والمقصود أن القلب والصدر يرجع إليه في باب الإيمان وعدمه، في باب الصدق وعدمه. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، والله أعلم إشارة الصدر إلى القلب. ومر بنا الكلام على أن النصوص الشرعية تدل على أن القلب هو محل الإيمان والكفر والحب والبغض إلى غير ذلك، ولا يمنع ذلك من هناك اتصال بين القلب والدماغ والله أعلم. بحسب امرئ من الشر، بحسب الباء حرف جر زائد أصلها حسب امرئ، فحسب مبتدأ والخبر احتقاره أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أي فيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا يدل على عظم الاحتقار. كل المسلم على المسلم حرام، حينما قال كل من ألفاظ العموم، كل المسلم على المسلم حرام وكل المسلم على المسلمة حرام. وحينما قال كل المسلم على المسلم، حينما ذكر المسلم على المسلم هذا خرج مخرج الغالب، فلا يتقيد بالذكر وأيضا لا يتقيد بالمسلم، وإلا كذلك الكافر إذا كان ليس حربيا فأيضا هو يحرم ماله ودمه وعرضه، هذا الأصل. كل المسلم على المسلم حرام أي محرم دمه، فيحرم الاعتداء عليه سواء كان الشخص له ولاية أو ليس له ولاية، إلا كما مر بنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الأصل. وحينما قال حرم دمه هذا الأصل، على هذا لو صال على الشخص الأصل أن دمه محرم فيحرم قتله، إنما يدفع بالأخف، فإذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتل، وإلا إذا كان يمكن دفعه بغير القتل وقتله الشخص لا شك أنه آثم وعليه التبعات سواء ما يتعلق بدية أو قصاص. حرم دمه وماله، أيضا الأصل في المال التحريم، يحرم أخذ مال المسلم بغير حق، أما إذا كان بحق فليس محرما. فلذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه، لأن أخذها بحق. دمه وماله، ومر بنا مرارا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، فيحرم أخذ ماله قهرا، وأيضا يحرم أخذ ماله إذا أذن به حياء. أحيانا قد الشخص يبذل المال لكنه من باب الحياء، شخص يحرج حتى يهدي عليه أو حتى يعطيه، إذا كان الشخص يعلم أنه فعل ذلك حياء ولولا الحياء لم يبذل المال فلا ينتقل المال انتقالا شرعيا فيحرم. فالأصل حرمة مال المسلم، وأيضا من حرمة مال المسلم يحرم قبول الهدية إذا كانت عن طريق المعاوضة. أحيانا بعض الناس وخصوصا من يهدون للكبرى من حكام أو من أصحاب أموال، غالبا من يهدي لهؤلاء يهدي لأجل أن يهدى إليه أضعاف هذه الهدية، فيحرم على الشخص أن يأخذ هذه الهدية ولا يرد الهدية، لأن القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا قبل هديته يجب عليه أن يعطيه وأن يهديه كالعادة المتعارف عليها. كذلك ما تهديها المرأة لزوجها بسبب، المرأة أحيانا قد تهدي زوجها بسبب، إما لأجل أن تبقى زوجها لا تريد أن يطلقها، أو لأجل أن يكف شره عنها أو غير ذلك، فإذا لم يفي بهذا الشرط أهدته سيارة، هذا يحصل أحيانا، ثم يطلق هذه الزوجة، ما الحكم؟ يجب عليه أن يرد السيارة، ما أعطته هذه السيارة إلا مقابل الإبقاء، فكأنها قالت هذه السيارة حتى لا تطلقني، فإذا طلقها لم يفي لها بشرطها فيجب عليه أن يرد السيارة. إذن ما يتعلق بالمرأة تبذل بعض الأشياء مقابل شيء من الزوج فيجب على الزوج أن يفي به، وإذا لم يفي به يجب عليه أن يعيد لها هذه الأشياء التي أعطته إياها. وماله وعرضه، العرض هو موطن المدح والذم في الآدمي، هذا هو العرض. فعرضه يجوز سبه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز أن يبدي مظلمته. وكذلك من اعتدى على الشخص بسب أو نحوه يجوز له أن يرد المظلمة فيقوم بسبه، ما لم يكن هذا السب محرما كالقذف مثلا، كما في صحيح مسلم المستابان ما قال على الأول ما لم يعتدي المظلوم، بمعنى أن الشخص إذا رد السب فالثاني ليس آثما، إنما الإثم على الأول، إلا إذا اعتدى الثاني المظلوم فهنا يأثم لأجل اعتدائه. رواه مسلم. في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أهمية الابتعاد عن كل الأشياء التي تكون سببا في العداوة وإغار الصدور، وهذه قاعدة عامة، كل الأشياء التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين فالأصل أنها محرمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. من نفس، من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، إذن عامة. كل من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فصل عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن نقول هذا عام في المسلمين دون كفار. لماذا؟ لأن الكافر لا ينتفع بأعماله في الآخرة، إنما ينتفع بأعماله في الدنيا. أعمال الكافر التي يتعدى نفعها إلى الآخرين ينتفع بها الكافر في الدنيا دون الآخرة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. من نفس، وحينما قال نفس أي خرج النفس، ويدل على أن الأمر فيه شيء من الشدة، ومنه النفساء تكون في كرب وشدة ثم يخرج منها المولود وما بعده من الدماء فيحصل عندها شيء من التنفس تسمى نفساء. فالتنفيس يكون الشخص في شيء من الشدة، فإذا زالت هذه الشدة حصل له راحة، كما تحصل للراحة للشخص بعدما يكتم نفسه، فإذا تنفس حصل له شيء من الراحة. من نفس عن مؤمن، قال عن مؤمن، كذلك يدخل فيه المسلم. مر بنا أن المسلم والمؤمن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. من نفس عن مؤمن، هل ذكر المؤمن قيد بمعنى أن الشخص لا يؤجر إذا نفس عن كافر؟ كما ذكرت قبل قليل، لا، ليس قيدا. فذكر المؤمن الله أعلم باعتبار الغالب، فتدخل فيه أيضا المؤمنة، وأيضا يدخل فيه الكفار غير المحاربين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة في الصحيحين: في كل كبد رطبة أجر. فكل إحسان للآدميين، بل كل إحسان للمخلوقين يؤجر عليه الشخص. خرج الكافر المحارب لأنه ليس معصوم النفس ولا الدم ولا العرض، وأيضا يدخل في عموم ما مر بنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، ومن ذلك الإحسان للكافر غير المحارب. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة، من كرب الدنيا أي من شدائد الدنيا، ويدخل في ذلك كربة المال، كربة دفع الظلم، كربة المأكل، المسكن، المشرب، إلى غيرها من الكرب. وحينما قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كلمة من عامة، فقد يكون الشخص هو بنفسه ينفس، يعني شخص فقير يحتاج إلى مال فيعطيه المال فينفس عنه، أو يكون شخص ظالم يريد أن يعتدي عليه فيقوم بنفسه برد الظلم، وأحيانا قد يكون هو معيب ولم ينفس، فأيضا يدخل في عموم الحديث. مثلا لا يستطيع هو أن يدفع الظلم، لكنه شفع عند هذا الظالم وتجاوز عنه لم يعاقبه، فيدخل أيضا في الحديث، فيكون التنفيس عن الشافع وليس عن الظالم، لا الظالم معتدي. على كل حال التنفيس إما أن الشخص هو بنفسه يقوم بالتنفيس، أو يكون سببا في التنفيس، فيدخل في عموم الحديث والله أعلم. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذه قاعدة شرعية: الجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة، فيجازي الله عز وجل عبده في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا من جنس نفس العمل، إن كان في الخير ففي الخير، وإن كان في الشر فأيضا ففي الشر. نفس الله عنه كربة أي شدة من كرب يوم القيامة، ونأخذ منه أهوال يوم القيامة وأنها شديدة. وحينما قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هي شديدة على الكافر، وأيضا هي شديدة على بعض المؤمنين. فإذا كان الشخص والله أعلم من أهل الوعيد أن يكون ممن يعاقب في البرزخ أو ممن يلجمه العرق أو نحو ذلك، فيكون والله أعلم التنفيس من هذا الباب. وإلا دلت النصوص أن بعض المؤمنين في البرزخ وما بعد ذلك الأمر عليهم يسير وليس هناك كرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة نفسها. ومن شرطية يسر على معسر، والمعسر هو الذي لا يملك مالا يقضي به الدين، معسر عليه دين وليس عنده ما يقضي به الدين. التيسير على المعسر إما أن يكون من نفس الدائن، والدائن التيسير في حقه نوعان واجب ومستحب. التيسير الواجب في حق المعسر الإنظار إلى الغنى، يعني يحرم عليه أن يريه، أن يرفعه للقضاء إذا كان يعلم أنه معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. فالله عز وجل أخبرنا أنه ينظر، وهذا على سبيل الوجود. ثاني أن يسقط حقه كله أو بعضه، وهذا على سبيل الند والاستحباب. أما كن يسقط بعضه، حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما كان يقاضي ابن أبي حدر الدين له فارتفعت أصواتهما في المسجد، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف الغرفة، يعني كستار على الفتحة تكون مشقوقة، فأشار أي الشطر، يعني أسقط عنه الشطر. فقلت نعم يا رسول الله، يقول كعب بن مالك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال قم فاقضه دينه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسبب في إسقاط بعض الدين على ابن أبي حدرد. وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا أسقط شطر الدين، أي نصف الدين، هذا على سبيل الند والاستحباب. أيضا في الصحيحين من حديث حذيفة وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهما في من كان قبلنا رجل حاسبه ربه فلم يجد له خيرا، قال يا رب إني كنت أعامل الناس، كان تاجرا، فأقول لغلماني أنظر المؤسر وتجاوز عن المعسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عز وجل عنه. هذا تجاوز عن المعسرين، فكافأه ربه تبارك وتعالى بأن الله تجاوز عنه فلم يعاقبه وأدخله الجنة. والحقيقة هذا الحديث ينبغي لنا أن نقف عنده، كل ما تجاوزت عن الناس سامحتهم انتفعت من وجهي. الوجه الأول أنك طيب البال سليم الصدر تعيش منعما في جنة في الدنيا قبل الآخرة. الثاني أن هذا مظنة أن يتجاوز الله عز وجل عنك والقيامة، فما من أحد منا إلا وعنده ما عنده من التقصير. تجاوز عن المخلوقين هذا من أسباب تجاوز الخالق عن المتجاوز يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل يعيننا على أنفسنا. إذن التيسير على المعسر نوعان، واجب ومستحب، يدخل في عموم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، من يسر على المعسر وهو صاحب الدين، ويدخل فيه أيضا من كان شافعا كما تقدم قبل قليل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرة. إما أن يشفع عند الدائن بأن يسقط الدين كله أو بعضه، أو يشفع عند أحد يكون سببا في قضاء الدين كله أو بعضه، فيدخل في عموم. ومن يسر على معسر، من يسر هو بنفسه عن الدائن أو من كان شافعا للمدين. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي كان ذلك سببا في تيسير الله عز وجل في الدنيا وأيضا في الآخرة. الشخص دائما وأبدا حاجة إلى تيسير الله عز وجل، فذكر والله أعلم تيسير الدنيا والآخرة. أما الكرب ففي الدنيا قليلة، فهذا هو السبب والله أعلم حينما قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما قال من كرب الدنيا ويوم القيامة. أما في الدنيا قال ومن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة. الشخص دائما وأبدا في حاجة إلى اليسر والتيسير في دنياه وفي آخرتي، فهذه المناسبة والله أعلم تفريج الكربة ثوابها في الآخرة والتيسير على المعسر في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما كالتي قبلها، من ستر مسلما يدخل فيها الساتر والشافع. من ستر مسلما وكذلك من ستر مسلما. ونأخذ من ذلك أن الأصل هو الستر على الآدميين وعدم فضحهم، هذا الأصل. فإذا كان الأصل هو الستر فمن باب أولى عدم مشروعية تحسس الأخبار ومعرفة الأخطار عند الناس، هذا الأصل. ومن ستر مسلما وكذلك مسلمة ستره الله في الدنيا، فما من مخلوق إلا وعنده ما عنده من التقصير. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي أضفى علينا ستره في الدنيا وأظهر الجميل وستر القبيح أن يضفي علينا ستره في الآخرة. من ستر الله عز وجل لعبده كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن الله يدني كنفه على عبده المؤمن فيقرره بذنوبه، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هلك قال له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من ستر الله عز وجل على عبده في الآخرة، أنه لا يفضحه أمام الخلائق يوم القيامة. وهذا معنى سؤال المغفرة، لما نسأل الله عز وجل ربنا أن يغفر لنا نسأله أمرين: العفو عدم العقاب، وأيضا نسأله الستر، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه أمران: وقاية فيقي المحارب، وفيه أيضا ستر يستر رأس المحارب فلا يرى. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. لكن هل هذا الحديث على عمومه أن يضر أم لا؟ إذا كان في الستر مصلحة، أحيانا الكشف يكون على سبيل الوجوب وليس على سبيل الند. مثلا شخص يأتي يستشيرك في شخص قد خطب موليته، أو العكس، شخص يستشيرك في امرأة يريد أن يخطبها وأنت تعلم أن هناك عيوب لا تناسب لا بد من إظهارها، هل هذا من باب الستر؟ أقول لا. لماذا؟ في صحيح البخاري ومسلم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. النصح للمسلم واجب، يجب على الشخص إذا طلبت منه النصيحة أن يمحض النصيحة وأن يبذل النصيحة. إذن يخرج من عموم الحديث إذا أتى شخص طالبا النصيحة فلا بد أن يبين ويحرم ستر العيوب والمثالب. نعم لا يلزم الشخص أن يذكر العيوب والمثالب، لكن يقول مثلا: هذا الشخص لا يناسب، أو هذه المرأة لا تناسبك، أرى ألا تنكح هذا الشخص أو ألا تنكح هذه المرأة. فما يلزم مثلا أن تذكر المثالب، لا، المهم أنك تنصح بأخيك. أيضا يخرج من عموم الحديث إذا كان في عدم الستر مصلحة عامة للأمة، مثلا علم الجرح والتعديل ليس فيه ستر، بيان المثالب سواء تتعلق بفسق الراوي أو عدم حفظه أو غير ذلك من الأشياء، هل ستر؟ لم يستره، وهذا على سبيل الوجوب لأن هذا من باب النصح للأمة. لو لم يذكروا هذه المثالب لم يتبين لنا الحديث الضعيف من الحديث الصحيح. وأيضا مما لا يدخل في عموم الحديث الشخص المصر على الكبائر، إذا كان في الستر عليه زيادة الشر فليس في ذلك مصلحة شرعية فليستر عليه. إذن يستر والله أعلم على شخص حصل منه الخطأ هنه زله، هذا اللي يستر عليه. أما المصر دائم على الكبائر، أيضا الفاجر الذي يظهر الفتور وربما يفتخر به، هذا لا كرامة له ولا يستر. والله في عون العبد، الله في عون العبد. هل أل هنا الاستغراق؟ هل يظهر لي نعم أن أل هنا استغراقية كما تقدم قبل قليل. الكافر غير المحارب يعان ويساعد ويؤجر على ذلك، ما لم تكن الإعانة في باطل كتعينه على باطل مثلا في تعلق الديني لما ذكرته قبل قليل، وأيضا لدلالة القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لم ينه الله عز وجل عن الإحسان للكفار، إنما نهانا عن الإحسان إلى طائفة معينة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. هؤلاء المحاربون هم الذين نهينا عنهم، أما غير المحارب لم ننهى عنه. والحقيقة الفقه في هذه الجزئية مهم، ويحتاج إلى شيء من الإشاعة في أوساط الناس لأن يحصل خلط بين مسألة الولى والبراء والإحسان. الولى والبراء من أعمال القلوب، نتقرب الله عز وجل ببغض الكفار بل ببغض المسلمين الفجار، فكيف بالكفار؟ لكن ليس معنى أنك تبغض الشخص لا تحسن إليه. فباب الولى والبراء، المحبة في الله والبغض في الله، هي من أعمال القلوب، ولا يلزم من كونك تبغضه في الله تتبرى منه ألا تحسن إليه. تبغضه في الله ولا تحبه وفي نفس الوقت تحسن إليه، فتؤجر في باب البغض وتؤجر في باب الإحسان. والله لست بحاجة للاستفسار، سبق أني ذكرت هذه المسألة، ليس كذلك؟ والله في عون العبد، أي كل عبد يدخل فيه الرجال والنساء. وفيه أيضا أن من صفاتنا صفة العبودية لله عز وجل، فيدخل في العبد العموم، العبودية الخاصة وهي للمسلمين، والعبودية العامة وهي عبودية القهر كما ذكرت قبل قليل. فالعبد الكافر إذا أعان غيره انتفع، لكن هذا النفع في الدنيا وليس في الآخرة، كما ذكرت قبل قليل حديث أنس: والله في عون العبد. إذا يعين الله عز وجل العبد حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا إذا أحسن، لكن الإعانة للكافر تكون خاصة في الدنيا، أما المسلم فتكون في الدنيا ولا مانع من الانتباع في الآخرة. ما كان العبد في عون أخيه، ما إن قلنا ظرفية مصدرية سيكون تقدير الكلام والله في عون العبد مدة كون العبد في عون أخيه، مدة كون العبد في عون أخيه. على هذا يعان إلا حالة كونه يعين أخاه، هذا هو منطوق الحديث. إذا قلنا أن ما مصدرية ظرفية، وهذا فيه إشكال، فليظهر لي والله أعلم أن ما إما أن نجعلها زائدة أو أن نجعلها موصولة. فإن قلنا أنها موصولة يكون تقدير الكلام والله في عون العبد الذي كان في عون أخيه، تكون ما موصول بمعنى الذي، في عون العبد الذي كان في عون أخيه. ما كان العبد في عون أخيه المسلم وفي عون أخته المسلمة، وكما ذكرت قبل قليل في عون أخيه، هذا خرج مخرج الغالب، يوجر أيضا لو كان في عون الكافر غير المحارب. لكن لا شك أن إعانة المسلم مقدمة على إعانة الكافر، إذا تزاحمت المصالح ولا يمكن الجمع بين مصلحتين لا شك أن المسلم مقدم على غيره. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. نفسها من سلك، كل من سلك طريقا، الطريق طريقان: طريق حسي وهو أن يأتي الشخص من مكانه إلى المسجد كحالكم، وأسأل الله عز وجل أن وياكم منهم، أو يأتي من بيته إلى مكان العلم كالمدرسة. فمن سلك طريقا مشى على هذا الطريق يلتمس فيه علما، هذا الطريق الأول وهو طريق حسي. الثاني الطريق المعنوي ليس حسيا، ومن ذلك حينما يبحث الواحد في مسألة من المسائل ويقلب الكتب ليبحث عن الصواب، يدخل الله في قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس أن يطلب ويبتغي. كذلك يدخل فيه من سلك طريقا يلتمس علما، الطريق المعنوي من لا يستطيع أن يتابع الدروس عن طريق الحضور لأي أمر من الأمور فيتابعها عن طريق ما استجد من وسائل التقنية البث المباشر أو من خلال الاستماع إلى الدروس الصوتية. فليظهر الله أعلم أن هؤلاء يدخلون في عموم الحديث، فالطريق قد يكون طريقا حسيا وقد يكون طريقا معنويا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يطلب فيه علما، كلمة علما نكرة في سياق الشرط فتعم، لكن تعم أي علم؟ للعلم أن علوم الشريعة كل ما ورد فيه فضل العلم أو فضل العالم أو فضل المتعلم، أن يظهر لي والله أعلم من خلال النصوص أن المقصود بذلك هو العلم الشرعي. ولا يمنع إذا كان العلم ينتفع به أن يتابع عليه صاحبه، لكن كلام على العلم الذي ورد في النصوص الشرعية المقصود به العلم الشرعي. ولما يقال العلم الشرعي يدخل فيها العلم الشرعي وتدخل فيها الآلة، علوم الآلة كالنحو والبلاغة، لا يمكن أن نعرف الشرع إلا أيضا بعلم النحو علوم البلاغة بأنواعها. على هذا علما شرعيا سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله أي جعل هذا الأمر سهلا به والله أعلم سببية، أي سهل الله بسببه طريقا إلى الجنة، سهل به طريقا إلى الجنة. يحتمل معنيين والله أعلم، إما أن يكون هذا العمل يعني طلب العلم هو سبب في دخول الجنة، ولا شك أن من أعظم الأعمال الصالحة طلب العلم، فيكون العلم هو بذاته والبحث عنه بذاته سببا في دخول الجنة. أو يكون الله أعلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني يسر له أبواب الخير بسبب العلم، وهذا مشاهد. طالب العلم العالم تجد عنده من الأعمال الصالحة ما لا تجد عند غيره، العمل هو العمل لكنه بالاحتساب والنية. نأخذ مثال على ذلك التداخل في العبادات، قد الشخص في عبادة واحدة ينوي ثلاث عبادات لأجل العلم، شخص آخر ليس عنده علم ينوي عبادة واحدة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إما أن يكون العلم هو بذاته سببا في دخول الجنة، أو أن الله عز وجل ييسر له بسبب العلم وينير بصيرته فتكثر أعماله الصالحة فيكون ذلك سببا في دخوله الجنة. وحينما قال سهل الله به طريقا إلى الجنة، نأخذ من ذلك أن المقصود بالعلم وأهل العلم والفضل هو العلماء العاملون. أما إذا كان ليس عاملا فهذا الجهل خير له من العلم. لماذا؟ لأن الجهل قد يعذر بجهله، أما العالم فليس له حجة عند ربه تبارك وتعالى. فلذلك ورد الذم لمن لا يعمل بعلمه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، من أول من سعر بهم النار عالم لكنه لا يعمل بعلمه. يذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذه تلك على فقه الحجائز، أحيانا الشخص من يقول ليت عندي فقه الحجائز، أحيانا الواحد من يقول ليت عندي عبادة الحجائز، أحيانا الواحد منا لما يرى مثلا أمه أو أحد قريباته كبيرة السن الواحد من يحقر نفسه، ليس عندها علم لكن تجد عندها من العبادات ما ليس عندك من المداومة على ذكر وغير ذلك. أرجع إلى قصة أبي حنيفة، يذكر في ترجمة أبي حنيفة حينما بدأ يطلب العلم قالت له أمه يا بني إذا كنت تريد أن تعمل وإلا لا تكثر حجج الله عليك، إذا كنت تريد أن تعمل بهذا العلم فاطلب العلم، وإذا كنت لن تعمل سيكون هذا العلم الذي تتعلمه سيكون حجة عليك يوم القيامة، كما مر بنا القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. وما اجتمع قوم في بيت بيوت لا يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم، هنا ما نافية اجتمع أي حصل اجتماع وفيه فضل الاجتماع على طلب العلم وأيضا فضل الاجتماع على تدارس القرآن. ما اجتمع قوم، مر بنا أن قوم تطلق على جماعة الرجال ولا مانع تدخل فيها النساء بالتبع، وهل ذكر القوم قيد؟ لا، إلا الله أعلم أنه خرج مخرج الغالب كذلك النساء. فالأصل واستواء في الأحكام الشرعية. ما اجتمع قومه في بيت من بيوت الله، قال في بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، المقصود بها المساجد. إذن المساجد تضاف الله عز وجل، لكن إضافتها من باب التشريف، إضافتها من باب التشريف. بيوت الله أضيفت الله عز وجل من باب التشريف. يتلون كتاب الله، وفيه الاجتماع على قراءة القرآن، ويدخل فيه لا شك طلاب حلق تحفيظ القرآن وكذلك المعلمون. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كما يحصل في المساجد، تجد أن الناس يقرؤون، كل واحد يقرأ لوحده ليس له علاقة في الآخر، قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فالظاهر والله أنه يدخل في هذا العموم، يصح عليهم أنهم اجتمعوا في بيت بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أما التدارس فيكون خاص في من يعلم الناس كحلق تحفيظ القرآن. إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة أي الوقار. نأخذ من ذلك أن حافظ القرآن يلتفت إلى ما يتعلق بهيئته، والوقار تكون في هيئة الشخص، يكون عنده شيء من الوقار. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. أصل الغشيان هو التغطية، ومنه سمي المغشي لأنه قد غطي عقله. فغشيتهم الرحمة أي عمتهم الرحمة. رحمة من؟ رحمة الله عز وجل. ففيه درس القرآن وتلاوة القرآن من أسباب حصول الرحمة، والرحمة تغشاهم، فإذا غشيتهم الرحمة حصل لهم الثواب فرحموا في الدنيا والآخرة. وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إلى عنان السماء. وهؤلاء هم الملائكة الذين يبحثون عن حلق العلم. كلمة الملائكة هنا العهدية، وهم من يبحثون عن العلم ويتتبعون حلق العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وحفتهم الملائكة بأجنحتها، بأجنحتها. فلما فالملائكة هنا المقصود بهم الذين يبحثون عن حلق العلم، لأنه أحيانا تأتي الملائكة في النصوص الشرعية وليقصد بها العموم. مثلا من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والشخص الملائكة أقول لدي رقيب عتيد، أليس كذلك؟ لدي ملكان. نقول ليس المقصود بهم، المقصود بهم تتأذى منه ما يتأذى منه بنو آدم هم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي الملائكة الذين يحضرون الصلوات. أما ما يتعلق بالملكين المكلفين بالشخص فهما لا يفارقانه مطلقا. وذكرهم الله في من عنده، الجزاء أيضا من جنس العمل، يذكرون الله عز وجل، لأن القرآن من أعظم الذكر. فذكرهم الله عز وجل في من عنده أي في الملأ الأعلى، كما لقوله عز وجل: ذكرت في ملأ خير من ملئه. فيذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى عند الملائكة، فيقول: عبادي جلسوا في المسجد يتلون الكتاب يتدارسونه فيما بينهم. ومن بطى به عمله لم يسرع به نسب، هذا من باب ضرب الأمثال، هذا مثل. من بطى به عمله يعني من قصر به عمله ولم يكن هذا العمل سببا في دخوله الجنة، سببا في نجاته من النار، لم يسرع به نسبه، لم يكن نسبه المقصود بالنسب هنا الشرف، لم يكن شرفه الدنيوي لأنه من القبيلة الفلانية أو لأنه من العائلة الفلانية أو لأنه من الأسرة الفلانية، لم يكن سببا في رفعته. هذا كقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، لا فضل لعربي على أعجمي إلا التقوى. فالميزان في الشرع هو ميزان العمل وليس ميزان النسب أو اللون. فلذلك لم ينتفع عم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم: قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: وفي ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ما نفعه نسبه لأنه من قريش، ما نفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خفف عنه فقط تخفيفا لكن يبقى هو من أهل النار. فالنسب هو ما ينتسب إليه من قبيلة وغيرها. وعند الناس يطلق النسب على المصاهرة، يقال فلان نسيبي، يعني فلان زوج أختي مثلا أو زوج بنتي. وهذا حتى عند المتقدمين، بعض أهل القرن السابع يعبرون بالنسب يقصدون به المصاهرة، لكن النسب في الشرع المقصود به هو أصل الشخص، قرابة الشخص. ولذلك نقول في باب الميراث يكون الإرث بسبب النسب وسبب المصاهرة، فنفرق بين النسب وبين المصاهرة. وفيه عدم الاعتماد على صلاح الأبوين أو صلاح الأقارب، وأيضا فيه بيان ما عليه بعض الجهلة من عنايتهم بالنسب وتقديم الناس لأجل هذا الأمر. نعم قد ينتفع الشخص بالقرابة، لكن ينتفع برفعة الدرجات، ليس في أصل الرفعة، إنما هو في زيادتها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم في الدرجة. الأصل أنهم دخلوا الجنة، لكن انتفعوا من قرابتهم، انتفعوا من أبويهم، ليس في أصل دخول الجنة، إنما هو في رفعة الدرجات. والله رواه مسلم بهذا اللفظ.